الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قدم الكلام في أنه لو اضطر المكلف إلى ارتكاب بعض المحتملات فيبقى التكليف في باقي المحتملات منجزه في العلم الإجمالي. ثم الشيخ عقب على هذه المسألة، وهو أنه بما أنه إذا كان مضطرا إلى العمل ببعض المحتملات فباقي المحتملات تبقى على التنجيز. قال يتبين في مسألة انسداد باب العلم، مسألة دليل الانسداد اللي احنا ما تعرضنا عبرناه، انما ما بذات اهميه كبرى عليكم. اكو مساله هناك يعني الشيخ يعني ذكرها، يقول هناك تبين ان مقتضى القاعده في دليل الانسداد بعد ان الجماعه فرضوا انه انسد باب العلم التفصيلي بالاحكام الشرعيه وعدم وجوب الاحتياط. طبعا هم هناك يعني مساله تمت عند الجماعه القائلين بدليل الانسداد اما يلزم العسر والحرج او لقيام الإجماع والأدلة الأخرى. المهم احنا يعني على ما تم من الأدلة أنه مع فرض انسداد باب العلم ولا يوجد طريق إلى الوصول لأحكام الشرعية من طريق العلم، والاحتياط اللي هو طريق يكون الاحتياط الوصول عن طريق الاحتياط، احتياط قطعا مواجب ما يجب العمل به، فيبقى عندنا لابد الجماعة قالوا من اللجوء إلى الظن. بعد يكتفون بمطلق الظن القائلين بدليل الانسداد، قالوا بحجية مطلق الظن من هذا الطريق. دليلهم كان هذا أنه إحنا طريق العلم منسد، طريق الاحتياط قطعا مواجب، فما عندنا غير طريق انفتاح باب العمل بظنون مطلقا اللي هم بنوا عليه في دليل الانسداد. قال الشيخ بمقتضى هذا كلامنا هنا أنه أنت إذا حيث كان العلم منجز لوجود الأحكام الشرعية ولا بد من الخروج عن عهدتها من طريق العلم، وإذا ما أمكن العلم لابد من طريق الاحتياط. إذا كان الاحتياط غير واجب يعني مكلف مضطر إلى العمل فيعمل بالموارد التي محل العمل يقدر يعمل ويأخذ بالظن، أما الموارد الأخرى اللي هي مو مورد الظن يعني مو مورد العمل كما يقول الشيخ غير المرخص في العمل فيه في الظن في مطلق الظن. الشيخ قال هنا أنا حسب الظاهر هنا أنا إذا بطل يعني لابد من الاحتياط فيها في الموارد الأخرى، لأن يعني إحنا قلنا الاحتياط في الجميع مواجب، بس حيث أن الاحتياط ممكن كما قلنا دليل يعني هناك المفروض إحنا عدنا الأحكام منجزة في حق المكلف فلا بد من الخروج عن عهدتها من طريق العلم، والعلم ما نقدر نطلع من عنده كما قلنا على هناك ما تقدم يعني على ما هو الدعوة في دليل الانسداد، ما عندنا إلا طريق الظن وطريق الاحتياط. طريق الاحتياط مواجب لزوم العسر والحرج، فعندنا طريق الظن. وإذا طلعنا إلى طريق الظن عندنا الموارد الأخرى اللي هي موارد الاحتمال والوهم اللي ما نحتاج الظن بها. ليش ما نحتاط بها هناك؟ مفروض القاعدة أن نرجع للاحتياط، لأنه إحنا كما قلنا إحنا يعني علم إجمالي منجز للخروج عن عدة الأحكام، غايته العمل بالاحتياط في كل الأحكام هذا الغير ممكن، يعني هذا اللي هو عسر والحرج اللي مرفوع. وإذا كان بعض الموارد عملنا بالظن بعض الموارد نقدر نحتاط بها، الجماعة المفروض هالشكل أن نقول بالاحتياط في باقي الموارد. صار واضح؟ لأن العلم الإجمالي منجز فهو ما عندنا غير طريقين، لو العلم لو الاحتياط. الجماعة حيث أن العلم المفروض منسد الباب به، الاحتياط مواجب للأدلة اللي هم عندهم العسر والحرج، فلجأوا إلى القول بعموم حجية الظن. الشيخ يقول إذا جاءنا لعموم حجية الظن خف الموارد التي نحتاج إلى العمل بالظن، أما الموارد الأخرى اللي يمكن نحتاط بها ليش ما نحتاط؟ مثل موردنا اللي احنا قلنا أمس اضطر إلى بعض الموارد والموارد الأخرى ما اضطر إليها، فالعلم الإجمالي بها منعقد. يقول مع أن الجماعة في دليل الانسداد لم يقولوا باللجوء إلى الاحتياط في الموارد التي لا يعني ما نقدر ما نحتاج أن نعمل فيها بالظن، وإنما قالوا بالرجوع للأصول، مع أن هذا خلاف المفروض، خلاف المفروض اللي إحنا هنا جاي نتبناه. صار واضح الإشكال؟ يعني يقول الشيخ إحنا المفروض هالشكل تكون قاعدة، كون إحنا في دليل الانسداد كنتم هذا المطلب، أنه نحن نقول بأنه في دليل الانسداد حيث لم يمكن تحصيل العلم ويجب الاحتياط. لكن الجماعة القائلين بدين الانسداد قالوا بأن العمل بالاحتياط غير واجب بلا كلام، إما للإجماع وإما لدين العسر والحرج، وحينئذ راح يبقى قالوا بجواز العمل بالظن مطلقا. الشيخ يقول المفروض جواز العمل بالظن مطلقا في موارد العمل بالظن، فإذا كان يمكن المكلف ما يحتاج للظن يقدر يعمل، يعني يقدر يحتاط. موارد الاضطرار، الموارد اللي بيها عسر وحرج وتكلفة كثيرة، أخو هذه نرجع بها للظن مطلقا. أكو موارد أخرى ما بها هذا المجال، المفروض أن نقول بالاحتياط فيها. يقول الجماعة هناك ما قالوا بالاحتياط، وإنما قالوا بالرجوع للأصول الموجودة في تلك الموارد، مع أنه بخلاف هذا المبنى. نعم، هناك إلا أن يقوم دليل عندهم على أنه بعد أنه إذا إلا أن يكون عندهم دليل على أنه بعد أن انسد باب العلم وانفتح باب الظن والاحتياط مواجب، فبعد ماكو مجال للرجوع للاحتياط إلا أن يتم عندهم هذا الدليل. يعني هو العمل يبقى على الظن حتى لو أمكن الاحتياط، بعد ما يجب العمل عليه. إذا كان هاي الدعوة وهاي التهم، لكن الشيخ كما أشار قال بالحقيقة هم ما عندهم دليل هناك إلا باب أن الاحتياط عسر وحرج، أكثر من هذا ما عندهم. هو أصل المسألة كانت لقضية أن الاحتياط عسر وحرج، ومن باب عدم جواز ترجيح المرجوح، من باب أنه يعني ترجيح المرجوح على الراجح باعتبار الظن أرجح من الوهم والاحتمال، فيكون العمل على الظن. بس خو كما قلنا كما الشيخ هم أشار أنا هذا خو بالحقيقة، هذا يعني بالحقيقة أنه يعني يفيدنا لو ما يصير نعمل بالموهوم دون الاحتياط، مو بالاحتياط نعمل بالموهوم نترك المظنون، هذا ما يجوز صحيح. أما أن نحتاط خو هذا جائز بلا إشكال، يعني هذا مو خالف للظن، هذا بالحقيقة أولى من الظن راح يكون. بس مع ذلك كما قال الشيخ هناك ما التزموا الجماعة في باب دليل الانسداد باللجوء إلى الاحتياط في الموارد الممكن فيها الاحتياط، وإنما أسقطوا الاحتياط عموما ورجعوا فيها إلى الظن في كل الموارد. ومما ذكرنا تبين أن مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلي بالأحكام الشرعية وعدم وجوب تحصيل العلم الإجمالي فيها بالاحتياط، إما لمكان الحرج أو لقيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط، مقتضى القاعدة أن يرجع فيما عدا البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه، أعني في موارد الظن مطلقا أو في الجملة اللجوء إلى الاحتياط. مفروض أي شكل، فإحنا أكون ممكن الاحتياط مو في كل المسائل، ما ممكن، ممكن أن نحتاط بالباقي، ظن نعمله ببعض الموارد اللي هي محل عمل، محل كما قلنا توجب العسر والحرج، أما بقية الموارد ليش ما يرجع بها الاحتياط إذا العلم الإجمالي منجز؟ مع أن بناء أهل الاستدلال بدليل الانسداد بعد إبطال الاحتياط ووجوب العمل بالظن مطلقا أو في الجملة على الخلاف بينهم في العمل على الرجوع في غير موارد الظن المعتبر، يرجعون إلى الأصول الموجودة في تلك الموارد دون الاحتياط، ما يرجعون للاحتياط، يعني مو على القاعدة اللي مشينا عليها هنا. نعم، لو قام بعد بطلان وجوب الاحتياط دليل عقلي أو إجماع على وجوب كون الظن مطلقا أو في الجملة حجة وطريق في الأحكام الشرعية. نعم، لو قام عندنا دليل أنه إحنا الحجة هو العلم، وإذا لم يمكن سد باب العلم فالحجة هو الظن مطلقا، إذا عندنا هذا الدليل هذا خلص الدليل، بعد الاحتياط ما إلى طريق. لكن بالحقيقة ما عندهم هذا الدليل، هم لجأوا إلى القول بالعمل بالظن مطلقا لأن الاحتياط بعسر وحرج، ما عندهم دليل على أن الاحتياط صار الظن صار بديل عن العلم، ما عندهم هيك دليل. أو منعوا أصالة وجوب الاحتياط عند الشك في المكلف به، إذا يمنعون أصالة الاحتياط في الشك في التكليف، ما عندهم احتياط. بس احنا الكلام هنا مو شك في التكليف، احنا كلامنا في الشك في الموضوعات، يعني مو في الاحكام، شو الحكمية انتهت، احنا كلامنا في الشك الموضوعية. صح ما جروا عليه من الرجوع في موارد عدم وجود هذا الطريق الى الاصول الجارية في مواردها، اذا عدم دليل بلا اشكال، ولكنك خبير بانه لم يقم ولم يقيموا على وجوب اتباع المظنونات دليل الا بطلان الاحتياط، ما عدم دليل خاص، إلا بعد أنه الجماعة استفادوا أن دليل احتياط عسره حرج وما عندنا طريق إلا الضيق وما عندنا غيره بلا إشكال لأخذ بالموهوم ترجيح المرجوح على الراجح فما عندنا غير العمل بالضر راح يكون لأن علم ما ممكن احتياط مو واجب عندنا ظن وعندنا وهم وبلا إشكال ترجيح الوهم على الظن قبيح سراق على القاعدة يعني مع اعتراف أكثرهم بأنه الاحتياط يعني هاي المسألة وعدم وجوب الاحتياط هو الأصل في المسألة وعدم جواز ترجيح المرجوح ومن المعلوم أن هاي الدعوة لا يفيد إلا جواز مخالفة الاحتياط بموافقة الطرف الراجح في المظنون دون الموهوم صحيح ومقتضى هذا لزوم الاحتياط في غير المظنونات الموارد الأخرى فمورد الاحتياط الظن يعمل بالظن أما الموارد الأخرى يكون يبقى على الاحتياط بس مع ذلك الجماعة ما بنوا عليه ولعله لأنه سقوط الاحتياط عندهم هناك بعد أن تمت الأدلة على أن الاحتياط يعني يصير الاحتياط وإن ليس في كل مورد وإنما عموم الأدلة بأن لزوم العسر والحرج كافي في سقوطه عن المنجزية وإن لم يكن في بعض موارده ليس فيه عسر وحرج يصير دليل العسر والحرج هو مسقط لأصل الاحتياط في المقام لعل مبناهم هذا هو كان في دليل الانسداد. التنبيه السادس لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجا هسه الشيخ اجى قال لو كان الامر المشتبه مما يحصل تدريجا مو فعلا يعني احنا كما قلنا انه مبتلي باحد الإناءين تارة مبتلي بهما فعلا الان عنده إناءين نجسين يقدر يتوضا بهما معا عندنا صورة ثانية لا هو عنده إناءين نجسين بس هو يعلم ساعة راح يتوضا بواحد وبعد ساعة يتوضا بالثاني او صلاة الظهر يتوضا بواحد صلاة المغرب يتوضا بالثاني ظاهر نفس الإشكال اللي يقول الشيخ ماكو فرق ما دام يعلم بابتلائه بأطراف العلم الإجمالي والعلم الإجمالي منجز أكون نجس في البين ما يفرق بين كونه يقدر يتوضى بهن الآن اثنينات أو واحد الآن واحد في المغرب ما يفرق هذا مثل الشيخ بمثال مثال اللي مثل به الشيخ رحمه الله مثل أنه الإنسان إذا كان عنده زوجة وتعلم بأيام حيضها وتجهل زمانه يعني مضطربة الزمان معلومة الوقت العدد العفو مثلا كان يعلم أن حيض زوجته 4 أيام بالشهر لكن هي نسته أو هي يعني نسته وما يعلم 4 أيام بالشهر في أوله وسطه آخره ما يعلم ونزل عليها الدم لازم استحاضة يعني يكون هذا فأربعة أيام من عند حيض والباقي استحاضة هنا حيث أنه ابتلاء بالوضع تدريجي لأنه احتمال الحيض هاليوم يعني يوم 1 و2 و3 و4 احتمال يوم 2 و3 و4 و5 احتمال يوم 3 و4 و5 وهكذا كل 4 أيام إنه احتمالات زين هو ابتلاء بحرمة وضع الحائض تدريجي لأنه هو لو يطاها اليوم لو باكر لو عقب أي يوم من أيام الشهر فحيث أنه راح يعلم يعني الوضع في خلال الشهر حيث أنه احتمال الحيض موجود فابتلاء بها تدريجي يعني في كل يوم من أيام الشهر هي يحتمل أن تكون حائض هنا صار شبه منجزة علم إجمالي وشبه منجزة يجب عليه الاجتناب في جميع الشهر هو بالنسبة له بعد ما يجوز يطهى هي كذلك بالنسبة إلها لا يجوز لها دخول المساجد مثلا قراءة العزائم إلى آخر أحكام الحائض لولا شنو الحكم في المورد الشيخ هنا نتعرض لهذه المسألة وهو الابتلاء بالأطراف العلم الإجمالي على نحو التدريج بل لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجا كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددها فيعلم إجمالا أنها حائض في الشهر 3 أيام مثلا فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة آية السجدة تمام الشهر أم لا هذا مثال مثال ثاني مثل بي شيخ إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية هنا الظاهر هنا الشيخ يعني طبعا ابتلاءه عدنا على صورتين اكو عندنا شبه حكميه وعندنا شبه موضوعيه احنا كلامنا بالشبه الموضوعيه مو الحكميه الحكميه تقدم الكلام بها فلا بد مراده مو انه يصير عنده شبهه حكميه في حكم يعني يصير عنده اشتباه في حكم الربا، وانما شبهه موضوعيه يعني يعلم ان بعض المعاملات ربويه عنده الربا يعرفه هو حكم الربا، لكن بعض المعاملات الموضوعيه هي فيها معامله ربويه هو ما يدري يا معامله قد يقع اليوم في معامله بها ربا، شنو حكمه؟ يجب عليه الاجتناب عن جميع معاملاته في هذا اليوم او في الشهر حتى لا يقع في المعامله الربويه او لا؟ هاي المساله اللي هو يعني ابتلاءه بالحرمه تدريجي، مو اليوم، لو مو هاي البيعه هذا البيع او هذا البيع وهذا البيع، لا على طول اليوم او على طول الشهر او على. وكما اذا علم التاجر اجمالا بابتلائه في يومه او شهره بمعامله ربويه فهل يجب عليه الامساك عما لا يعرف حكمه، مو حكمه الظاهر موضوعه شيخ مراده، من المعاملات في يومه او شهره ام لا؟ التحقيق ان يقال الشيخ اجا قال ستحقيق المساله، لا فرق في تنجز العلم الاجمالي بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها، إذا كان الابتلاء دفعة وعدمه، الدفعة وعدمه ما له أثر، ما دام يعلم راح يبتلي ما يفرق يبتلي الآن بين الإناءين أو واحد ورا الثاني، لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب، لأن العلة والمناط واحد، وهو منجزية العلم الإجمالي بوجود حرام في البين، لكن قد يقال، نعم، قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات. هسه الشيخ راح يذكر قضية يعني هو راح يتعرض إشكال يذكره الجماعة، يقول أنه بالحقيقة هاي المسألة ترجع في واقعها إلى ما مذكور في باب الأصول، في أنه الحرام الآن هذا حرمة وطء الزوجة أو حرمة المعاملة الربوية هذه مبنية بالحقيقة في المسألة كما الشيخ راح يشير يعني إشارة مبنية على قضية التنجز يعني واجب المعلق اللي ذكره صاحب الفصول رحمه الله، أنه باعتبار هو الآن ما مكلف بال يعني بحيض المرأة، مكلف حين يعني بحيضها المتأخر، فكن نبني على أنه شنو الحرمة المعلقة يعني تنجيز الحرمة، وأن الحرام فعلي وإن كان الوقت بعده مو حال، هو وقت يعده واحد بالشهر، اليوم مو واحد، يوم اثنين بالشهر، مو أربعة بالشهر، فإذا هو كان حيضها أربعة بالشهر فالآن ماكو حرمة، حرمة يوم أربعة، إلا بالقول بالواجب المعلق، وهو أنه القيود والشروط شروط للواجب مو للوجوب، يعني أصل أو للحرمة يعني لأصل الواجب، صح الواجب الاجتناب عن الوطء الحائض، خلينا نقول خلينا نعبر عن الوجوب لأن أقرب من الحرمة هو، فهو الواجب عليه أن لا يطأ الحائض، بس شو وقت لا يجب؟ يوم أربعة بالشهر، هو اليوم اثنين مو أربعة بالشهر، إلا بناء على الواجب المعلق، وهو أنه الوجوب فعلي، يعني الآن من الآن يجب عليه أن لا يطأ الحائض، والحيض يعني يقع الوجوب الحيض يوم أربعة بالشهر، أما إذا قلنا الواجب المعلق مو تام على مبنى الجماعة، وإنما هي القيود قيود للوجوب أصلاً، فمن الآن لا يجب عليه. فإذا ما يجب عليه بعد المسألة خرجت عن كل محل الكلام. الشيخ راح يشير إلى المطلب يقول قد يقال أن يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات كما في مثال الحيض، فإن تنجز تكليف الزوج بترك وطء الحائض قبل زمان حيضها ممنوع، هذا إذا قلنا كما قلنا أن الوجوب القيود قيد للوجوب، فهو الآن ما مكلف بترك الحائض، صار واضح؟ فإن قول الشارع اعف اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا الأمر هذا ظاهر في وجوب الكف عند الابتلاء بالحائض، فمو من الآن، من تحيض بعد تقربها، مو من الآن لا تقربها لأن راح تحيض، ما له معنى شيء ولا بد الشكل، إذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء، وقبل ما يبتلي بالواط قبل أن تبتلي بالحيض عفوا، فما عنده مشكلة أخوة الآن هو تارك، هي ماكو وقت، فالآن ماكو شيء، فلا يطلب حتى يخاطب، فهذا الخطاب كما أنه مختص بذي الأزواج ولا يشمل العزاب، كما أن هذا الخطاب المن لا تقربوا النساء في المحيض. ذا المتزوج مو ما عنده مرة، شنو علاقته ذاك المرة حيض لا تقربها كان ايش عليه وما عندي زوج الا على وجه الواجب المعلق. فكذلك من لم يبتلي بالمرأة الحائض فعلا، هذا كأنه الخطاب معه على الواجب المعلق. فالشيخ كأنه أشار لهاي القضية، قال هاي المسألة تبتني على هذا الفرع. فإن إذا قلنا بأن الواجب المعلق تام كما بابن صاحب الأصول أو ابن هو الشيخ رحمه الله، إذا ذكرون في بداية الأصول هناك عند الشيخ أنه القيود قيود للمادة مو للهيئة، باعتبار عند الهيئة معنى حرفي، المعنى الحرفي ما يقبل القيد. إذا ببالكم الشيخ مطلب الشيخ رحمه الله في رجوع القيود للمادة دون الهيئة، باعتبار الهيئة عندها معنى حرفي والمعنى الحرفي ما يقبل التقييد، فكل قيد يرد على الواجبات هي واردة على المادة، يعني على الواجب مو على الوجوب، لأن الوجوب وجوب هيئة معناها حرفي، فالوجوب ما يقبل التقييد ونصير التقييد للواجب. إذا صار تقييد للواجب يعني لنفس الواجب معناه الواجب مقيد مو الوجوب، فالوجوب مطلق. إذا الوجوب مطلق يعني من الآن مخاطب هو مثل الواجب المعلق، من الآن مخاطب بوجوب بحرمة وطء الحائض. إذا مخاطب من الآن يصير الدعوة بإجمالي بعد منجس في حقه، لأن الخطاب في حقه فعلي، صار واضح. أما إذا كما أما إذا قلنا أن الخطاب مو فعلي، أن الخطاب بالحقيقة هذا معلق على حين الحصول بعد الظاهر، ما يجب الاجتناب، لأن فعلا هو ما مخاطب، مخاطب إذا 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 حاضت وهي الآن مشكوكة الحيض وما تعلم أنها حائض، فهو ما عنده خطاب إلا إذا ابتلى بها وهي حائض، يكون يبتلي بالواطئ وهي حائض، بعد ما يجوز يتقرب لها، فيصير الخطاب الآن مو فعلي معلق بعد ما يجي. هو هذا اللي أشار إلى الشيخ يعني الفرق بين الموردين. قال بس خو كما قلت لكم بناء على يعني وبناء على التدريجيات إذا كان الابتلاء بها هذا يرجع لهذه المسألة. خو قال ويشكل الفارق بين هذه الصورة وبين ما إذا نذر أو حلف على ترك الوط في ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد. الشيخ يقول شنو الفرق بين المسألتين؟ الآن هو إذا حلف على لا يطأ زوجته وشك، هو حلف الخميس للجمعة حتى ما يطأ، هنا الظاهر علم الإجمالي يقتضي شنو؟ ألا يطأ لا خميس ولا جمعة، لأن هذا الشيء راح يبتدي بيومين علم إجمالي منجز، هو الحرام على الوطء في أحد يومين، ويومين ذي محل ابتلاء اثنيناتهم، فما يجوز الوطء. الشيخ يقول إذا بنينا على هاي شنو الفرق بين هاي المسألة ومسألة الحيض؟ لكن الأظهر هنا وجوب الاحتياط، وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدمين في قضية التاجر. الشيخ هنا يقول حسب الظاهر أنه ما دام إحنا يعني بعد المسألة اللي بينها قال إحنا نجي إذا نشوف إحنا إذا نظائر المسألة، نظائر المسألة هو ما إذا حلف على ترك وطء زوجته في أحد يومين ودار الأمر بين اليومين الأول والثاني يعني الجمعة والخميس، فلا يجوز له الوطء خميس وجمعة لأنه هذا علم إجمالي وتدريجي ما له أثر. فالشيخ قال إذا كان القاعدة تقتضي الاحتياط في مثل هذا المورد فتقتضي الاحتياط في مثال الحيض ومثال التاجر، هذا القاعدة. وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية، إذا الشيخ هذا خو قال إذا القاعدة تقتضي الاحتياط، قاعدة الأولى. الشيخ قال إذا بنينا على عدم وجوب الاحتياط كما قلنا إذا على الواجب المعلق على الصورة الأولى اللي ذكرها الشيخ بناء على أنه ماكو وجوب فعلي، قال حينئذ حسب الظاهر جواز المخالفة القطعية. ليش يجوز المخالفة القطعية؟ لأنه راح يكون عندنا مثل قضية الاضطرار حديثنا أمس، لأنه هو في كل يوم في الحيض إذا كان ما مبتلى أو التاجر في كل معاملة هو ما يحرج كما قلنا، الآن هو مبتلى بهاي المعاملة، هاي المعاملة كما قلنا ابتلاء بها فعلي بس هو ما يحرج كونه هاربة ربوية، فيجوز له التعامل بها. لما نخلص المعاملة هاي اجي المعاملة الثانية بعد المعاملة الأولى خرج عن محل الابتلاء، فيجي للثانية، الثانية ربوية لو مو ربوية ومع الشك ما يعلم أنها ربوية، تكليف ماكو فعلا بوجوب الترك فيقدر يتعامل بالثانية وهكذا، بعد لأن المعاملات السابقة التي قد تعامل بها خرج عن مورد الابتلاء، بعد ما عنده يعني حتى لو ارتكب جميع المعاملات ما كثر لأنه فعلا المنجس في حق المعاملة الفعلية، هذه ما يحرص كونها ربوية فيجوز ارتكابه، وما ارتكبه خرج عن مورد الابتلاء بعد ما له أثر. فهنا كما قال الشيخ وحينئذ وحيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التدريجية فالظاهر جواز المخالفة القطعية، لأن المفروض عدم تنجز التكليف الواقعي بالنسبة إليه، ماكو ما بنجز بحقه، فالواجب الرجوع في كل مشتبه إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك المشتبه إباحة وتحريما. وعد أن أصل الإباحة جاري في كل فرد فرد، فكل أصل يعمل، لأن الفرد الفرد الذي قد ارتكبه خرج عن مورد التكليف، والأفراد الباقية يجري فيها أصل الإباحة، فيرجع في المثال الأول إلى استصحاب الطهر إلى أن يبقى مقدار الحيض، يعني آخر 3 أيام من الشهر فقط، فيرجع فيه إلى أصالة الإباحة لعدم جريان استصحاب الطهر هذه 3 أيام. وفي المثال الثاني يرجع إلى إصالة الإباحة والفساد، فيحكم في كل معاملة يشك في كونها ربوية بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها وعدم ترتب الأثر عليها، لأنه عندنا أنا مورد عندنا يعني حكم عندنا تكليفي ووضعي. الحكم التكليفي يقتضي أصالة عدم العقاب، الحكم الوضعي يقتضي أصالة عدم النفوذ بالشك في كونها ربوية، فالمعاملة اللي يتعامل بها يحكم بعدم الحرمة فيها لكن بعدم إمضائها، لأن فساد الربا ليس دائرا مدار الحكم التكليفي عن الحرمة والوجوب، ولذا يفسد في حق القاصر بالجهل والنسيان والصغر على وجه يعني كأنه أكو جماعة أكو قول أنه ما يفسد، ظاهر ما أكو جماعة باين على الفساد، وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود، أماكو مجال، لأن عمومات صحة العقود ما تنفع في المقام. وإن قلنا بالرجوع إلى العام عند الشك في مصداق ما خرج عنه، يعني مع التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يعني يجوز التمسك بالعام للعلم بخروج بعض المشتبهات التدريجية عن العموم قطعا، لأنه يعني هو يحرز أن عنده معاملة ربوية بعد ما لا معنى في كل فرد يرجع لعموم العام، لأن عموم العام قطعا مخصص، فما يبقى على عمومه حتى يرجع إليه لفرض العلم بفساد بعضها، فيسقط العام عن الظهور بالنسبة إلى تلك الأفراد، ويجب الرجوع إلى أصالة الفساد. فالشيخ يقول بعد هنا حينئذ إحنا في مورد التدريجيات نرجع إلى كل مورد حسب موردي، فمثلا كما مثل في مورد وطء المرأة أصالة استصحاب طهرها تجري في كل أيام الشهر إلى آخر 3 أيام، آخر 3 أيام بعد الإصحاب ما يجري، لأنه هي عدة 3 أيام قطعا حيض، فذن 3 أيام ما يجري بها استصحاب الطهارة، صار واضح؟ لكن إذا ما يقدر يجي استصحاب الطهارة بعد ما 27 يوم خلصا فبقنا 3 أيام، راح يشك أن هاي 3 أيام حيض له مو حيض، تجي أصالة الحل، جوز له وطئ هاي المرأة في هاي 3 أيام أو لا، أصالة حل وطئها، لأن احتمال الحيض عبر وطأ بالحيض هو، والاستصحاب كان هو المجوز له في الوطئ، فهذا 3 أيام من يقول حيض، فهنا يجوز له وطء المرأة في جميع الشهر، يعني يصير عندها الشكل. بينما التاجر في المعاملة الربوية لا، حرمة ما يترتب عليه، لأن حرمة الربا فرع العلم بالمعاملة الربوية وهو لا يعلم، بينما عدم ترتب الأثر ليس فرع العلم، وإنما أصل المعاملة الربوية باطلة، وحيث هو يشك في النفوذ، والمعاملات الأصل فيها عدم النفوذ، فيشك في كل معاملة نافذة لو مو نافذة، الأصل فيها شنو؟ عدم النفوذ مو النفوذ، فما ينفع. يقدر يرجع لأصالة كما قال الشيخ التمسك بعمومات إمضاء العقود، يقول ما يقدر يرجع هنا، ليش؟ لأن عمومات إمضاء العقود تجري في الموارد اللي ما عندك علم بأنه أكو عقد فاسد، لأن بعد العلم بوجود عقد من العقود فاسد قطعا، شلون أرجع للعموم المخصص؟ العموم إنما يبقى حجة إذا ما علم التخصيص في بعض الأفراد، لكن حيث نعلم التخصيص في بعض الأفراد بعد ما نقدر نرجع للعموم العام في كل فرد فرد، لأن كل فرد احتمال داخل في التخصيص، صار من التمسك في العام في الشبهة المصداقية، وهذا ما يجوز عندهم الجماعة، تمسك العام في الشبهة المصداقية مو حجة، العام ما يكون حجة، صار واضح؟ نعم. اللهم إلا أن يقال إن العلم الإجمالي بين المشتبهات التدريجية ك كما لا يقدح في إجراء الأصول العملية كما ذكرنا، كذلك لا يقدح في إجراء الأصول اللفظية. الأصول اللفظية اللي تقدم عندنا تقديم أصالة العموم، أصالة الإطلاق ذني، فيمكن التمسك فيما نحن فيه لصحة كل واحد من المشتبهات بأصالة العموم. نعم، إذا قلنا بأن في مورد العلم الإجمالي في التدريجيات التمسك بالأصول كما تقدم عندنا جائز، يتمسك بأصالة الحيل كما قلنا، أصالة استصحاب عدم طول عدم حيض المرأة وأصالة حلها، هل يصح التمسك بالأصول اللفظية؟ لأن أصالة الإطلاق وأصالة العموم وأصالة عدم أصالة الحقيقة، إذن الأصول اللي كان يشخص بها موارد الألفاظ، فنقدر نقول هذا البيع صحيح تمسك به بعمومات حل الله البيع، هذا البيع حلال، عمومات نفوذ التجارة، هذا البيع نافذ لو لا. الشيخ يقول إذا قلنا هاي الأصول تجري فنقدر نجريها، وإذا قلنا هاي الأصول مو موردها هذا ما له علاقة بالعلم الإجمالي فما يمكن التمسك بها. لكن الظاهر الفارق بين الأصول اللفظية والعملية، لأنه شنو الأصول اللفظية ذني أصول قطعية جرت عليها بناء العقلاء حين التكلم، يعني عقلاء في مقام التكلم والألفاظ، فذيك ما يبنون عليها في مقام العلم الإجمالي، يعني مو حجة مع العلم. بينما الأصول هذه لا، هذه هي موردها موارد الاشتباه، فرق هنا، لأنه كما قلنا موارد الأصول العملية موارد الشك، هي إنما تعمل مع الشك، بينما موارد هاي الأصول اللفظية هي مع العلم، لأنه يكون عندك علم بالوضع وعلم حتى تجري الأصول، صير عندك شك، يعني مو شك في الألفاظ، مع العلم بالوضع فتكون حجة أصالة العموم مع إذا يعني إذا دار الأمر بين العام والخاص، مو مع الجهل، مع الجهل ما ينفع، مع الشك، مع العلم أنا أكون عندك عام، وإذا كان إذا جانا يعني أصالة العموم تجري إذا كان القول هذا اللفظ خصص أو لا، الإطلاق قيد أو لا، اللفظ استعمل في معناه الحقيقي بمجاز لو لا، الشكل فتأخذ بالحقيقة. لذا الشيخ خلف تأمل لعله إشارة إلى هذا، إلى أنه أكو فرق، يعني لا يمكن جريان الأصول اللفظية في المقام بخلاف الأصول العملية. وحينئذ فما تقدم من الشيخ أنه الابتلاء بالتدريجيات مورد الاحتياط بلا إشكال، لأنه عين الابتلاء بها فعلا ما يفرق، ما دام يعلم أن راح يبتلي بجميع الأطراف تدريجا يتنجز العلم الإجمالي في حقه ولا يجوز له الارتكاب. يأتي الكلام في التنبيه السابع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.